الثاني عشر من تموز يوليو عام 2006 نفذت المقاومة الإسلامية وعدها بالسعي لاستعادة المعتقلين اللبنانيين في سجون إسرائيل، وأسرت جنديين إسرائيليين قرب مستوطنة زرعين الحدودية. ظل جنود الاحتلال يراقبون مركبة الهامر المحترقة من بين الأشجار لساعات، وهم يخشون الاقتراب لفحص حالة جنودهم هناك، فيما كان مقاتلو حزب الله ينقلون الأسيرين إلى مكان آمن. احتاجت إسرائيل إلى وساطات دولية لسحب ثمانية من قتلاها وعدد من الجرحى سقطوا في يوم واحد في مكان العملية. سببت العملية شعورا بالخجل والخزي في إسرائيل. جيشها الأقوى تحترق دبابته، وعسكريوه عاجزون عن إنقاذ رفاقهم. رأى قادة العدو أن عملية الأسر تعكس تدهور قدرة الردع الإسرائيلية. ارتأت الحكومة الإسرائيلية أن الوقت قد حان لتغيير قواعد الصراع مع حزب الله.
لسنوات عديدة كنا نشاهد تسخينا دائما على الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل على يد حزب الله في محاولة إما لخطف جنود وإما للإبقاء على صورتهم المعنوية في المنطقة، وفي كلتا الحالتين لا أعتقد أن حزب الله كان يتوقع أن يشهد رد فعل شبيها بذلك الذي واجهه في تموز. وما حصل في الحقيقة هو أن إسرائيل رأت بالضبط أن الاستمرار في الرد على حزب الله جعل الأخير يؤمن بأنه يستطيع مواصلة عملياته وهجماته على الحدود.
التأمت حكومة إسرائيل في جلسة طوارئ انتهت قبيل منتصف الليل. تقرر شن حرب شاملة ضد حزب الله حتى الإزالة التامة لتهديده.
كان واضحا للجميع أن رد الفعل الإسرائيلي مبالغ فيه، إن اختطاف جنديين ليس سببا كافيا لضرب واجتياح بلد ما والتوعد بإعادته إلى العصر الحجري.
أظن أن السبب الأهم والأعمق للهجوم يعود إلى الانسحاب الأحادي الجانب لإسرائيل من جنوب لبنان في أيار عام 2000، وإلى قدرة حزب الله على استغلال هذا الوضع خلال 5 و6 سنوات لتسليح نفسه والبقاء كعنصر مهيمن يسيطر على الحدود في جنوب لبنان، وهذا يشكل بوضوح وضعا شاذا لأن لاعبا مسلحا غير الدولة يراقب حدودا دولية.
كان العديد من المسؤولين العسكريين والمدنيين في إسرائيل يشعرون بالانزعاج جراء الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000. فللمرة الأولى تخرج إسرائيل من أرض احتلتها من دون الحصول على أي مقابل.
اتفق الوزراء في تلك الجلسة على أن يصادق على القرارات العملية فريق مصغر يضم رئيس الوزراء، القائمة بأعماله سيبي ليفني، النائب الأول شيمون بيريز، وزير الحرب ونواب رئيس الوزراء شاول موفاز، إيليا شاي وآبي دفتر.
إن التحقيق الذي أجريناه أظهر أن القيادة السياسية الإسرائيلية كانت متهورة في اتخاذ قرار الحرب. كان هناك اجتماع حكومي لساعتين فقط لم تناقش فيه عدة مسائل ضرورية مثل التوجيه السياسي لهذه الحرب، هل هي ضرورية؟ هل ستكون فعالة؟ كيف السبيل للخروج منها بعد بدئها؟ لقد أكدت مجريات الحرب أن الحكومة الإسرائيلية كانت ساذجة.
على تقنيات الأجهزة الأمنية بأن حزب الله سيهاجم إسرائيل بالقول لا يمكننا أن نكون رهائن لها، وسنعمل لأن الواقع يلزمنا بالتصدي لهذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد.
الضغط الذي مارسه حزب الله في الجنوب أفقد الجيش الإسرائيلي سمعته أمام العالم العربي. فالصورة الإسرائيلية أمام الدول العربية وخصوصا المجاورة منها هي صورة قائمة على القوة، وأنه بإمكان إسرائيل أن تضربها وتدمرها.
♪ قدم قرار الحرب على أنه ميزة استثنائية لعمير بيريتز، فنظراؤه في السنين الأخيرة وقدماء المعارك وذوو الخبرة الكبيرة قدموا النصائح واكتفوا بالتهديدات وتركوا حزب الله يقوى ويجلس على شرايين إسرائيل.
وواقع أن حزب الله كان قادرا على مراقبة الحدود في جنوب لبنان وأن لديه الرغبة في استمرار هذا الصراع مع إسرائيل جعلا في وقت من الأوقات اندلاع الحرب ضروريا ولا يمكن تفاديها.
قال بيريتز للوزراء في تلك الجلسة: هناك نية للعمل بكل القوة التي تحت تصرف إسرائيل، بحيث يندم حزب الله في نهاية المواجهة على اللحظة التي بدأوها فيها. خاطب رئيس الوزراء قيادة هيئة الأركان قائلا: اعملوا، لا قيد زمنيا لكم، اعملوا ما يلزم عمله.
كانوا يعتقدون أن الأمر سينتهي في أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير، وبالتالي انتقلوا من مفاجأة إلى أخرى.
رأى قائد المنطقة الشمالية عودي آدم أن هناك فرصة تاريخية من أجل تغيير الوضعية التي يعيشها سكان شمال إسرائيل. أصدر الجيش الإسرائيلي تعليماته لسكان الشمال بالدخول إلى الملاجئ حتى إشعار آخر. بدأت الغارات الجوية وشرعت البوارج الحربية الإسرائيلية
تم الواضح أن تخطيط عسكري على مستوى الحدود الجوية لا يعتبر من الأمر. يتم قصف جوي يوم أو يومين، الناس هتصرخ هناك وهيضربوا في بعض ويخبطوا في بعض، وبالمساء هتمشي تقول مفيش حرب في الدنيا، واحد يخططها وتمشي زي ما تخططها. فبالنهاية هم ما خططوهاش أصلا، ما خططوش في اليوم الأولاني، فمشيت بالشكل اللي احنا شفناه لثلاثة وثلاثين يوم.
أعطيت أوامر واضحة للعسكريين في مختلف الأسلحة: لا تتركوا منشأة واحدة لحزب الله على حالها، كل زاوية تحمل ختم الحزب، القيادات والمعسكرات والمواقع والقوافل والمخازن والمكاتب يجب أن تصاب. شرع الإسرائيليون في الحديث عن إنجازاتهم الميدانية واقتراب يوم الخلاص من حزب الله. لم يتمالك قادة العدو أعصابهم وحسموا المعركة سريعا لمصلحتهم وتسابقوا لإعلان النصر. كشفت صحيفة الساندي تايمز البريطانية أنه في الليلة الأولى أبلغ أحد الضباط الإسرائيليين رئيس الأركان دان حلوتس أن سلاح الطيران دمر 54 قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا بالكامل. عندئذ اتصل حلوتس بأولمرت وأبلغه: كل الصواريخ البعيدة المدى التي يملكها حزب الله دمرت، لقد انتصرنا في هذه الحرب.
أعتقد أن الرؤساء أدلوا بسلسلة من التصريحات المضرة والبائسة، لأنهم في الواقع كانوا يجهلون إلى أين هم ذاهبون.
أدخل حزب الله إلى تقنيات القتال استراتيجية جديدة: حرب المفاجآت. مثل ذلك عنصر قوة أساسيا مكنه من اللعب بأعصاب العدو.
المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من
الآن. أثبت حزب الله أنه قوة مستميتة وقوة شجاعة وقوة منظمة ومسلحة جيدا وتمتلك القدرة، لكن حزب الله يمتلك سلاحا كبيرا أيضا، ألا وهو عنصر المفاجأة. لقد نجح حزب الله في مفاجأة الإسرائيليين.
تبين أن هذه الاستراتيجية متجدرة في العقل العسكري للمقاومة. تم الإعداد جيدا لمثل هذه اللحظة. لم تفلح جميع المحاولات الإسرائيلية في استدراج المقاومة طيلة السنوات الماضية للكشف عن قدراتها التسلحية. نقلت صحيفة معاريف عن مصدر استخباري إسرائيلي كبير وصفه ما يجري بأنه حرب مفاجآت. اعترف العدو بأنه أدار معارك استخبارية تكتيكية وراء الكواليس هدفت إلى استدراج السيد حسن نصر الله ليعطي أوامر لقواته باستخدام ما لديهم من أسلحة مثل الصواريخ البعيدة المدى، لكنها لم تفلح.
بس التدرج كان في كثير رباط الجيش، يعني كان من ناحية القيادة ومن ناحية المقاتلين، ما رميوا كل وسائلهم من أول معركة، صاروا متدرجين بالرد، يدلوا أنه كانوا سفتين على الأرض الثاني ومنهم بحاجة يدعموا كثير معنوية حتى يدعموا.
حزب الله برغم كل ما قالته إسرائيل يوميا عن تدمير قيادته وأدوات اتصاله، إلا أنه استمر في القتال ولم يتوقف مطلقا. وهكذا فإن الحرب تخللها العديد من المفاجآت بوجه الإسرائيليين الذين أدركوا أن هذه العملية ليست سهلة، إنها لا تشبه أبدا تلك العمليات الآمنة التي يقومون بها في غزة أو رام الله. لقد وجدوا أنفسهم في حرب حقيقية.
شرع حزب الله في إخراج المفاجآت من جعبته. الضربة الأولى كانت صاعقة، فصل إحدى أهم بوارج الحربية الإسرائيلية في اليوم الثاني للعدوان مساء الجمعة في 14 من تموز يوليو.
الآن في عرض البحر الباوجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية، انظروا إليها تحت وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة.
على قدر ما ابتهج اللبنانيون بالخبر، صعق من يهمهم الأمر في الضفة المقابلة، الإسرائيليون والأمريكيون وحلفاؤهم. حاول العدو التستر على الإنجاز، لكن الصور المتلفزة أظهرت حريقا كبيرا في عرض البحر.
هناك استثناء واحد بالطبع، قد يكون الضرر الذي ألحق بالسفن الإسرائيلية في الأيام الأولى من الحرب مع استخدام نظام صاروخي، وأنا أتفهم كون إسرائيل لم تكن تعلم بوجود هذا النظام بيد حزب الله.
تعرضت البارجة الحربية لإصابة شديدة في مقدمها، كانت تبحر على بعد 16 كيلومترا بهدف فرض الحصار البحري على لبنان. سفينة الصواريخ حانيت هي الأكثر حداثة بين سفن الصواريخ من طراز ساعر 5 التي يحوزها سلاح البحرية الإسرائيلي، وهي مزودة بأفضل أجهزة الدفاع والهجوم، يعمل على متنها طاقم من 80 شخصا. في البداية لم تعرف نوعية السلاح الذي ضرب البارجة، ثم قال الإسرائيليون إنه من طراز C-802 صيني الصنع ومطور إيرانيا، وأن مداه يبلغ 120 كيلومترا. حدث ارتباك كبير في قيادة الحرب الإسرائيلية. ماذا يعني وجود صواريخ أرض بحر بحوزة حزب الله بهذا المدى والفعالية؟ طرح سؤال أهم عن قدرة مقاتلي الحزب على استخدام الصواريخ وتحقيق إصابات دقيقة، وهي تحتاج إلى طاقم متخصص لإطلاقها مع عربات ورادارات توجيه وتعطيل.
انبهرت بإصابة البارجة بشكل مباشر بصواريخ أطلقها حزب الله، وهذا يدل على أن فصائل المقاومة وحزب الله يمتلكون اليوم أحدث الأسلحة. وثانيا فهم يملكون طرازا من الأسلحة التي لا يستطيع العدو الاختباء منها.
أحدثت المفاجأة النتائج العسكرية والمعنوية أكثر من المطلوب. فقد ملاحو البحرية الإسرائيلية عنصر الإطمئنان بعدما أصبحوا في مواجهة عدو قادر على ضربهم. النتيجة الأهم كانت إخراج المقاومة سلاح البحر المعادي من المعركة بدءا من أيامها الأولى، بذلك فقد العدو مدى حيويا على طول الساحل اللبناني من الجنوب إلى الشمال.
إنها الصواريخ نفسها ولم تنل أي دفاعات من هذه الصواريخ. والأسلحة الإسرائيلية خديعة دعائية وهي تعمل بشكل جيد إذا وجهت بأسلحة قديمة وأنواع قديمة حيث تدمرها. أما الأسلحة الجديدة الدفاعية والهجومية كالصواريخ فلا يستطيع الجيش الإسرائيلي اعتراضها.
كانت ضربة أخرى لزورق حربي إسرائيلي من الطرازات المتقدمة قبالة ساحل سور كفيلة بحسم أي محاولة إسرائيلية جديدة للاقتراب من شواطئ لبنان. عن قدرات حزب الله حافظ الإسرائيليون اسم الكاتيوشا كعلامة حصرية مرتبطة به. كان كل شيء يسقط عليهم يسمونه كاتيوشا. هذه المرة كانوا على موعد مع أسماء جديدة، سلسلة رعد من 1 حتى 5. كانت تلك المفاجأة الثانية في المواجهة. شعاع نيران حزب الله يمتد شيئا فشيئا، ما يعني أن هناك من يكذب عليهم في إسرائيل.
ما يدهشني في الواقع هو أن أسمع شخصا مثل عمير بيرتس يقول إنه فوجئ بعدد صواريخ الكاتيوشا التي سقطت على شمال إسرائيل. فأي متابع للمسألة برمتها يعلم ما الذي يمتلكه حزب الله. حتى الجيش الإسرائيلي تحدث لوقت طويل بهذا الشأن وأعلن مرارا عن اعتقاده بأن حزب الله يمتلك أكثر من 13,000 صاروخ، وبالتالي نحن نعلم ما الذي يمتلكه حزب الله، بل ونعلم أنه يمتلك صواريخ من نوع فجر منذ أن أعلن قدرته على استهداف العمق الإسرائيلي. إذن فمن السيء أن يقول أحدهم إنه فوجئ، فالجميع يعلم أن هؤلاء قوم مستعدون جيدا.
ليست حيفا مجرد مدينة عادية، إنها عاصمة الشمال ومركز ثقل اقتصادي وعسكري وديمغرافي. بنك الأهداف الموجود في المدينة ومحيطها دفع الإسرائيليين إلى التصريح بأن قصفها خطوة استراتيجية خطيرة فيها تصعيد كبير. الأحد في 16 من تموز كانت حيفا على الموعد. في صليات اليوم الأول قتل 8 أشخاص وأصيب 10 آخرون. وضعت حيفا مقابل